شآم أهلك أحبابي وموعدنا أواخر الصيف آن الكرم يعتصر نعتق النغمات البيض نرشفها يوم الأماسي ينا خمر ولا سهر عنهم وما لي بالغياب يد قد غبت عنهم وما لي بالغياب يد قد غبت عنهم وما لي بالغياب يد أنا الجناح
الدافي دخل قلوب كل السوريين والعرب. شخصيته المحببة ولفتاتها الذكية أبهرت كل الناس. هي متعددة الثقافات، خليط من العربية والفرنسية انعكست على ضيوف المميزين من مثقفي البلاد إلى أهم الفنانين إلى التراث والأدب والفكر، كما تميزت بالتجديد والأسلوب السهل الممتنع. من إذاعة دمشق إلى إذاعة مونتي كارلو، حيث كانت الصوت النسائي الأول فيها، إلى دمشق مرة تانية والمحطة الحالية باريس، أما قلبها وفكرها فيسكن في دمشق. الإعلامية المميزة هيام حموي، أهلا وسهلا فيكي ببرنامج بيمال الشام، البرنامج الإذاعي السوري الأول بموريال.
أهلا وسهلا فيكم يمال الشام. يلا يا مالي، وشكرا كتير للبرنامج لكل العاملين فيه ولإذاعتكم الحلوة. بعدين شكرا على المقدمة الحلوة، بس بتسمحي لي ضيف بعض التوضيحات اللي وردت بهالمقدمة. فعلا أنا كنت بإذاعة دمشق، بس بحب أوضح أنه كنت بالقسم الفرنسي لأنه كنت عم أدرس أدب فرنسي. أما في باريس ففعلا كنت من أوائل الأصوات يلي انطلقت مع انطلاقة إذاعة مونتي كارلو، بس أنا كنت جديدة كتير يعني كصوت، وفينا نقول أنه كنت أول صوت بالبث التجريبي. بس الأولوية وقت اللي صار البث الرسمي هو للإعلامية العربية المصرية الكبيرة سيدة سناء منصور، لازم تتوضح الأمور. وكمان لازم أقول أنه خلال وجودي بفرنسا على مدى سنوات طويلة، كان في إلي 20 سنة بمونتي كارلو من بداياتها، وبعدين انتقلت لإذاعة الشرق من باريس يلي قضيت فيها حوالي 10 سنين، بعدين كان في متفرقات، وبعدين أجيت على دمشق. هاي بالنسبة لتوضيح المسيرة الإذاعية. وطبعا كنت سعيدة كتير أنه تجيني فرصة أرجع على سوريا لمرحلة إذاعية ثالثة، وأنا بسميها حياتي الإذاعية الثالثة، كانت هدية من القدر ومن إدارة شام إف إم. وقريبا رح نحتفل بالعيد 15 لإذاعة شام إف إم اللي بدأت بث الرسمي ب 7/7/2007، يعني قريبا جدا بصير عمرها 15 سنة. هلأ تفضلي بالأسئلة.
حلو كتير. سؤالي الأول إليك، ليش توجهتي للعمل الإذاعي على الرغم من أنه دراستك هي الأدب الفرنسي؟
ليش توجهت للعمل الإذاعي؟ الحقيقة أنا ما توجهت، وجهت من قبل القدر فيني أقول، لأنه أبدا ما كان مشروعي العمل الإذاعي، مع أنه كنت كتير بحب الإذاعات، وكنت تابع وأنا صغيرة الإذاعات العربية، إذاعة دمشق، إذاعة القاهرة، صوت العرب، الشرق الأدنى، يعني كان لي ولع بالاستماع لكل الشغلات، مثل ما كان لي ولع بالقراءة، قراءة كل شيء يعني. فما كنت أتخيل أنه أنا ممكن أحترف هالمهنة يلي فيه إلها نجوم كتير كتير كبار، كان في أسماء لامعة جداً، فما كنت شوف حالي يعني بيناتهم أو على طريقهم. كنت مفكر مثلا، وصرت قايل عدة مرات، أنه بحب العمل الدبلوماسي لأخدم بلدي وأرفع رأس بلدي بالعالم. بس اليوم بعد مرور كل هالسنوات انتبهت أنه القدر كان عم يوجهني من حيث لا أدري إلى المهنة الإذاعية، ومو غلط ومالي ندمانة، وحلوة كتير المهنة وحلوة المسيرة يلي عشتها. هلأ في نضيف شغلي، بس بكل الأحوال أنه أنا كنت عم أدرس أدب فرنسي، حتى ولو كنت بدي أصير مذيعة بهداك الوقت ما كان في كليات أعلام، وهذا الشيء اليوم بلاحظه أنه أغلبية الإعلاميين يلي ما أصلهم دارسين بكلية الأعلام بيكون الأفق عندهم واسع جدا، يعني بيحطوا المعلومات الأخرى بالحالة الإعلامية يلي ممكن يتدربوا عليها بقلب المؤسسات. عم يكون في إضافات كتير إذا واحد دارس خارج نطاق الإعلام وطبقه بالإعلام. هاي من ضمن الأفكار يلي بتخطر لي وقت اللي بشوف أنه اليوم بعض خريجي كليات الإعلام ما عندهم هالمدى الثقافي الإعلامي أو الإذاعي. يعني
عندك غنى بالمعرفة بالكثير من الأدباء والفنانين والمثقفين يلي كانوا ضيوفك ببرامجك المختلفة. مين هي الشخصية اللي تركت أثر كبير فيكي؟
بالنسبة لموضوع الشخصيات يلي قابلتها، أنا كان عندي خط من أول ما ابتديت الشغل، كان عندي خط محدد هو لازم يكون في إضافة للي عم يسمع شو ما كانت الإضافة، يعني هو خط مزدوج فائدة وترفيه، لازم يكون في فائدة، يعني أعلام الواحد بده يعلم بشي، والمتعة أو الترفيه إنه يحطه بقالب لطيف لحتى المتلقي يستقبله بلطف وبمتعة. يعني ما بيكفي أنا مثلا جيب أحلى موضوع وما أنتبه على تفاصيله الإخراجية، يعني لازم يكون ما فيه أغلاط، لازم تكون موسيقى مرافقة حلوة ملائمة، في توازن بالتقطيع، يعني كل هاي التفاصيل خلي نقول يكون في انسجام وتجانس بين الشكل والمضمون، يكون الشكل لائق بالمضمون. وهذا كتير كتير مهم، لأنه ما لازم يشت انتباه المتلقي عن المضمون يلي عم يقدمه المذيع. أصلا أنا هاي من المآخذ اللي إلي على التلفزيون، يعني ليش ما بحب العمل التلفزيوني؟ لأنه شكل الصورة تلهي عن الكلام. الراديو الكلام هو بالأساس، ويفترض أنه المذيع يوصله بأسلم طريقة. أما على التلفزيون وقت اللي بتطلع الصورة أنه ليش الشعر هيك، ليش العيون هيك، ليش قاعدين هيك، ليش لابسين هيك، ما عدنا انتبهنا كتير على المضمون اللي عم يقدم. طبعا هاي وجهة نظري فيما يتعلق أنه وقت اللي بيسألوني ليش ما بتحبي التلفزيون، لأنه أنا كتير بركز على المحتوى، على المضمون يلي بده يتقدم للمتلقي، يلي بالنسبة لي هو أساسا المستمع. بس إذا رجعت لسؤالك أنه شو الشخصية يلي تركت فيه أثر، كنت عم أقول أنه الهدف عندي هو توصيل شيء مهم، مو بالضرورة يكون شخصية مشهورة ولا معروفة جدا لحتى نعمل معه مقابلة، يكون عنده شيء مهم يقوله ويفيد الآخرين. وبشكل عام مرة شبهت القصة بأنه وقت اللي بنمسك ورق الشوكولاتة المذهب من زمان بترك هيك لمعة ذهبية على إيدنا، على أصابعنا. فهي الصورة كتير بتشبه علاقتي مع المقابلات والشخصيات اللي قابلتها، كل واحد منهم ترك فيني أثر بشكل من الأشكال، يعني كل واحد تعلمت منه شيء. هلأ في منهم بيعطوكي رهبة أكتر بكتير من غيرهم، وفي منهم أدهشوني. هلأ اللي كنت حبه كتير بالحالة وقت اللي اكتشف أنه هذا الشخص المبدع، سواء كان كاتب ولا فنان تشكيلي ولا مغني، صورته العامة بتشبه حقيقته، ما في انفصام بين شخصيته الحقيقية وبين عطائه. هاي الحالة كتير كنت استمتع فيها وانبسط وقت اللي لاقي أشخاص متوائمين مع نفسهم. بس كمان وقت اللي بنفكر فيها انه مو بالضرورة واحد يكون يشبه عطائه. وقت اللي بيحكولك عن شيطان الشعر، ممكن ما يسمى بشيطان الشعر يوحي للشاعر اللي هو وسيط بينه وبين الجمهور، يعطي شعر خلينا نقول ملائكي، ويكون هو الشخص مو ملائكي أبدا. بتصير وهي صار في نقاشات عديدة مع نقاد وأدباء وحكينا بهاي الإشكالية، والنتيجة الأسلم هي أنه شو بيوصل للجمهور أو لأي متلقي هو الأهم، سواء كان الحامل أو الوسيط أو المبدع بيشبه عطاءه ولا لا، المهم يكون العطاء مفيد للآخرين. برجع لكلمة الفائدة، وبنفس الوقت برجع بجملها بالفكرة الجمالية، يعني الشكل والمضمون يكونوا بيشبهوا بعضهم. بس إذا مصرين على أسماء مثلا من شخصيات، أنا بحب أقول أنه في شخصيات رائعة تركت فيني أثر كتير كبير، فتحت لي آفاق فكرية كتير كبيرة، مثل دكتور عبد السلام العجيلي. في تجربة مبدعات كان صعب بزمنهم أنهم يثبتوا حالهم، مثل السيدة ألفت الأدلبي، رائدة الأديبات السوريات. يعني في شخصيات كتير كتير رائعة أسعدني الحظ أنه قابلتها وتركت بنفسي هاي اللمعة الذهبية اللي هن بينشروها بعطاؤهم. يمكن حاسين صوتي شوي مختلف، بس فرق التوقيت مخلي أنه يعني هذا الوقت بكون نايمة عادة. على كل حال سعيدة بوجودي معكم.
سؤالي التالي إليك، اختلف أسلوبك بالعمل الإذاعي بين المحطات المختلفة يلي اشتغلتي فيها، وين شعرتي بأهمية تأثيرها على مساحة أكبر من الناس؟ وهل هالشيهات كان بحرية أكبر من حتى المحطة إليك أم لأسلوب عملك؟
هلا أسلوبي أكيد اختلف من إذاعة لأخرى، لأنه كل إذاعة إلى خطها وإلى توجهها وإلى طريقتها وإلى طبيعة جمهورها. مثلا وقت اللي بمونت كارلو بتكون الإذاعة على امتداد الوطن العربي، بدنا نراعي تنوع الجمهور واختلاف اهتماماته. وقت اللي منكون عم نتوجه مثلا بإذاعة محلية، خلينا نقول مثل شام اف ام، بصير التركيز على المحلي بشكل أكبر. هلأ بالنسبة لقصة أنه الحرية يلي بتعطيها المحطة وتأثير هالشي على أسلوب العمل، طبعا بيأثر أنه إذا بيخلونا نشتغل على راحتنا، وأصلا ما حلو واحد يشتغل على كيفه، بده يكون محدد الأطر ومتفقة عليها، وبقلبها الأطر بيقدر يشتغل. يعني مو يجوا يحاسبوني على كل كلمة أنه ليش هون ضحكت ولا ليش هون ما حكيت، بس أنا في خطوط ما بصير أتعداها. يعني مثلا بإذاعة مونتي كارلو كانت بقدر أقول أنه في فترة كانت الإدارة أعطيتني ثقة مطلقة، وبنفس الوقت وقت اللي حس أنا أنه في شيء له حساسية، وطبعا كتير في شغلات إلى حساسية على مر السنوات، مرينا بظروف وتقلبات عديدة، بروح بسأل هاي بتصير ولا ما بتصير، لأنه ما بصير أنا ورط مؤسستي بمشاكل بسبب طيش. يعني الاتزان كتير مطلوب، بيحبوا يسموه رقابة داخلية أو احترام. أنا كلمة احترام كتير بتعني لي، بحترم المؤسسة اللي بشتغل فيها، وبحترم الناس اللي عم توجه لهم، وطبعا بحترم صورتي قدامهم. فما كل شيء مباح، يعني ليش؟ ما في داعي. صورة اللي بشرحها بقول إنه الإعلام أو الإعلامي أو الإذاعي أو التلفزيوني اللي هو بيفوت لعند الناس، لا بالضرورة بيفوت وهو لابس المايو، ولا هنن بياخدوه على المطبخ ولا على الحمام. يعني في وقت اللي بيجينا ضيوف بنقعد يا بالصالون يا بأوضة القعدة حسب قربهم مننا، بس لا بناخدهم على أوضة النوم ولا بناخدهم على الحمام ولا بناخدهم على المطبخ. هذا الاحترام مفروض يكون موجود بهالعلاقة. الانفلاش ما حلو أبدا، أو أنا ماني من أنصاره.
رح أنتقل لنوع آخر من برامجك بيتعلق بالغناء. هل اهتمامك يعود لتأثرك بجذور أحمد أصيل خالك عازف البيانو الشهير، أو لأنك من مدينة الموسيقى والطرب حلب؟
قصة الغناء إلها علاقة بالطفولة أكيد، وإلها علاقة بالهواية. يعني أنا كنت كتير حب أسمع الأغاني من الراديو، وأسمع الأغاني من عند الجيران بحلب، كانوا يعلوا المسجلة على صباح فخري وأغاني وحفلاته. أنا عايشة بين حلب ودمشق، يعني طفولتي وقبل ما سافر على فرنسا، بيت جدي بالشام، بيت على الطريقة الشامية الحلوة كتير. فعلا ليالي يا مال الشام كان الغناء متواصل بالبيت، إذا مو الراديو جدتي بتاخد العود وبتقسم وبتغني بالاستقبال، وصوتها كان كتير حلو. وخالي كان عازف بيانو كمان، ورث الفن عن يعني عن العائلة، فهي عائلة طريبة كلياتهم. بحب الأغاني كتير كتير، وبتعلق ببالي كتير، ولهيك يمكن نجحت البرامج اللي كنت خصصها للأغاني، علما بأنه كمان بالنسبة إلي الأغنية شيء خطير جدا، لأنه بتتغلغل بنفوسنا وبأرواحنا. تلاحظوا مثلا أنه ممكن اثنين فرضا بحبوا بعضهم مختلفين، في أغنية بتربطهم بيسمعوها سوا، بيرجعوا بيتصالحوا من وراء أغنية. كلام الأغاني خطير جدا جدا، كان في رقابة كتير كبيرة على كلام الأغاني، واليوم في للأسف فلتان كبير جدا بكلام الأغاني، بتخوف، الله يحميهم.
حضرتك فعلا متعددة المواهب الإعلامية. سؤالي لك، متحف الصوت احكي لنا شو يعني؟
متحف الصوت له علاقة بأنه عندي صار أرشيف هائل من المقابلات والأصوات، وفي إحدى المرات خطرت لي فكرة أنه بيعملوا معارض لوحات وتماثيل، ما حدا بيعمل معرض أصوات. وبالمناسبة أنا أحياناً بقول أنه طريقة شغلي الإذاعية مثل كأني بنحت الهواء، كأني نحاتة هواء، يعني باخد المادة الصوتية وبمنتجها وبزبطها ودخلها موسيقى هون ومؤثر صوتي هون وهيك شغلات، يعني بتصير قطعة فنية. يعني بحب أنه شغلي يكون لا زمني، ممكن واحد يسمعه بأي وقت ويلاقي فيه الفائدة والمتعة اللي كنت عم دور عليها واللي حاولت أقدمها. فلهيك الأصوات، الحالة الصوتية تبين لي أنه شغلة هائلة ومو كتير مهتمين فيها. كنت بتمنى لو ما صارت ظروف الحرب أنه أقدر أعمل شيء اسمه متحف الصوت بسوريا. في أولا الأصوات السورية اللافتة بجمالها وقوتها وتنوعها، يعني كل صوت بيشبه المنطقة يلي خلق وربي فيها، من الشام لدير الزور للادقية لحما، مجموعة الأصوات كل صوت بنسمعه نعرف أنه صوت سوري، ولكن مختلف باختلاف التربة والمي يلي ربي فيها. إن شاء الله بتخلص المآسي ونقدر نحقق هالمشروع الحلم بالنسبة إلي.
لك تحية وتقدير من صديق بيحمل لك محبة ومعزة، هو دكتور لطفي لطفي اللي كان لك لقاء معه في باريس.
الأستاذ الكبير لطفي لطفي، يا الله، من أكثر الشخصيات المؤثرة كمان، هذا من الشخصيات الرائعة يلي ممكن واحد يقابلها. بتشكره أنه بعت لي هاي التحية. نحن تقابلنا في باريس وتقابلنا بدمشق، وهو تارك بصمة ذهبية بروحي مشكورا على طول. وفي كتير شغلات مشتركة بيناتنا، هي حبنا للشام وحبنا للفنون، والله يجمعنا.
شو بتقولي كلمة للمغتربين السوريين بكندا؟
للمغتربين السوريين بكندا بقول لهم أنا مطمنة أنه أنتوا رافعين اسم سوريا عاليا، وسوريا بتحبكم وما تقطعوا الصلة معها، ويا حبيباتي هيك بدي أقول لهم.
بالنهاية شكر كتير كبير لك وأنك كنت ضيفتنا ببرنامج ليالي مال الشام. كنت بتمنى أنه يكون اللقاء أطول، لكن وقت الفقرة انتهى. على أمل لقاء آخر معك قريبا. الحديث معك ممتع، وأكيد مستمعينا استمتعوا بالتعرف عليك. شكرا جزيلا لك، ومنتمنى أنه نلتقي فيكي هون بكندا، ليش لا؟
أنا كمان كنت بتمنى يكون اللقاء أطول، عندي حكي كتير، إن شاء الله بتصير مناسبة يا بزوركم يا بتزوروني. شكرا كتير كتير على اهتمامكم، وإذا بتحبوا بهديكم هالمقطع من آخر شغلات عملناها، مثلا ب 21 حزيران مرت ذكرى الفنان الكبير عاصي الرحباني، وعملنا له تحية من إذاعة شام اف ام، إذا بتحبوا بهديكم إياها. شكرا كتير ست هند، تحياتي القلبية إليك، وأنت كمان تركتي بصمتك الذهبية بقلبي، وتحياتي للمخرج الأستاذ سامي هلال ولإذاعتكم الموقرة، وإلى اللقاء. حبينا بالصيف وحبينا بالشتاء، رحل بأول يوم صيف وما ممكن ننسى لا صيف ولا شتاء. في 21 يونيو حزيران يطل الصيف بالموسيقى والأمل، وكان يوم رحيل ذاك الطيف نحو الخلود والأزل. هو الذي حل في حياتنا كضيف، رفيق حنون على الشرق الحزين، ليكفكف أحزانه بصوتها الرنين، تاركا إبداعه على مر السنين بلسما شافيا للألم والأنين. عاصي الرحباني في ذكرى رحيله 21 حزيران 1986.
بحب الشعر الحلو اللي فيه جمال. عطاء كبير ومهم كتير.
شام FM.